نستهل فقرات بثنا لهذه الساعة بملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: رئيس الوزراء أياد علاوي يقول إن العراق لن يتساهل مع المقاتلين الأجانب. وفد من الخبراء من حلف شمالي الأطلسي يعقد مباحثات مع وزير الدفاع. والهيئة الانتخابية المستقلة تختار عبد الحسين عزيز الهنداوي رئيسا لها. في الملف طائفة أخرى من الأخبار، لكن وقبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. نقلت تقارير من بغداد عن الشرطة ومصادر طبية عراقية إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا وجرح نحو 35 عندما انفجرت سيارة ملغومة في هجوم انتحاري في مدينة الخالص شمال العاصمة يوم الثلاثاء. في غضون ذلك، أكد شقيق الجندي الأمريكي اللبناني الأصل واصف علي حسون المختطف في العراق أن شقيقه حي يرزق وقد تم الإفراج عنه. وقال سامي حسون شقيق واصف من مدينة طرابلس اللبنانية أنه توجد دلائل واضحة لا تقبل الشك أن شقيقه حي ولم يعد مخطوفا. وقال سامي أن عائلته سعيدة للغاية بتلك الأنباء التي تؤكد أن شقيقه بصحة جيدة بعد التقارير السابقة التي ذكرت أنه قد قتل. ورفض سامي الكشف عن تلك الدلائل والمكان الذي جاءت منه، مرددا أكثر من مرة إنها لا تقبل الشك. توعدت جماعة عراقية مسلحة أطلقت على نفسها اسم حركة الإنقاذ، توعدت بملاحقة وقتل أبو مصعب الزرقاوي المشتبه بصلته بتنظيم القاعدة إذا لم يغادر الأراضي العراقية. وفي شريط فيديو للجماعة التي لم تكن معروفة من قبل، ظهر مسلحون ملثمون وهم يقفون أمام علم العراق، وتلا أحدهم بيانا جاء فيه إنه على المجرم أبو مصعب الزرقاوي على حد تعبير البيان أن يغادر فورا العراق، وإنه على كل من يدعمه ويؤويه أن يمتنع عن ذلك، خاصة بعد أعماله الشائنة التي قتل فيها أبرياء في شتى أنحاء العراق. وأضاف البيان: لقد أعددنا أنفسنا وسنلاحقه أينما كان ونعتقله وأتباعه أو نقتله. وقال البيان إن هذا آخر تحذير لمن يؤويه. يشار إلى أن الزرقاوي الأردني المولد يقود جماعة تطلق على نفسها التوحيد والجهاد، وقد أعلنت هذه الجماعة مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الانتحارية واغتيال مسؤولين عراقيين وخطف وذبح مترجم من كوريا الجنوبية ورهينة أمريكي. أجرى وفد من خبراء حلف شمال الأطلسي مباحثات في بغداد يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان، تناولت ما عرضه الحلف من مساعدة في تدريب قوات العراقية. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد عن رئيس الوفد الأميرال الأمريكي غريغوري جونسون إن الغرض من الزيارة هو استيضاح الأمور المطلوب إنجازها، وعرض ذلك في تقرير. وتتمثل مهمة الوفد في تقديم النصح لزعماء الحلف السياسيين بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في العراق، وبعدها يتعين اتخاذ قرار سياسي في بروكسل فيما يتعلق بالأمور المطلوبة وما قد يريد حلف شمال الأطلسي عمله أو ما قد يمكنه عمله. يشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها وفد من الحلف الأطلسي للعراق منذ أصدر الحلف الذي يضم 26 دولة قرارا في إسطنبول منذ نحو أسبوع يعلن فيه اتفاقه على المساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء أن الأسلحة البيولوجية والكيماوية العراقية قد لا يعثر عليها قط. وقال أمام لجنة تضم كبار أعضاء البرلمان: نعرف أن صدام حسين امتلك أسلحة دمار شامل، لكننا نعرف أننا لم نعثر عليها. علي أن أقر بأننا لم نعثر عليها وإننا قد لا نجدها. وقال رئيس الوزراء البريطاني لأعضاء البرلمان إن عدم العثور على أسلحة محظورة لا يعني أن صدام لم يكن يشكل خطرا على المنطقة وعلى الاستقرار العالمي، موضحا أنه سعد بتنحيته عن السلطة. وقال بلير: يمكن أن تكون الأسلحة قد أزيلت، ويمكن أن تكون خبئت، ويمكن أن تكون دمرت. الحقيقة هي أنه كان يشكل خطرا. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق الأخضر الإبراهيمي يوم الثلاثاء أن الدول المجاورة للعراق بإمكانها تقديم مساعدات أخرى للعراقيين لإعادة بناء دولتهم غير إرسال قوات عسكرية. وقال الإبراهيمي عقب لقائه مع كل من رئيس الوزراء الأردني فيصل الفائز ووزير الخارجية مروان المعشر: يجب أن نعترف إن بعض هذه الدول على الأقل تثير حساسيات داخل العراق، وبالتالي فإن طلب العراق عدم إرسال قوات من دول الجوار يعد شيئا طبيعيا. وكانت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر أكدت يوم الاثنين تمسك الأردن برأيه إن إرسال قوات إلى العراق من دول الجوار غير ملائم. وأوضحت في تعليقها على ردود الفعل التي أحدثتها تصريحات الملك عبد الله الثاني والتي أعرب فيها عن استعداد الأردن للتفكير في إرسال قوات إلى العراق: إن الأردن لا زال يعتقد أنه من غير الملائم أن تشترك دول الجوار في أعمال ذات طابع عسكري داخل العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي عياد علاوي أعلن إن العراق لا يريد قوات حفظ سلام من دول الجوار لعدم إثارة الحساسيات بين الطوائف والأعراق المختلفة، مضيفا إن دول الجوار بإمكانها المساعدة أكثر بمراقبة الحدود ومنع المتسللين. مستمعي الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
تفاصيل ملف العراق. قال رئيس الوزراء اياد علاوي ان المعلومات التي قدمها العراق ادت الى قيام الطائرات الامريكيه بتوجيه ضربه يوم الثلاثاء الى احد الاهداف التابعه لنشطاء اسلاميين في مدينه الفلوجه، وهي عمليه ادت الى مقتل 13 شخصا. رئيس الوزراء قال ان الغاره استهدفت منزلا تستخدمه شبكه ابو مصعب الزرقاوي. ونقل عن اياد علاوي قوله: بعد التشاور بين مسؤولين في الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات، قدمت قوات الأمن العراقية معلومات واضحة لتوجيه ضربة إلى أحد مخابئ الزرقاوي في الفلوجة. علاوي أضاف أن الشعب العراقي لن يتسامح مع أي من المقاتلين الأجانب من أمثال شبكة الزرقاوي أو من يتعاون معهم. المصادر العسكرية الأمريكية ذكرت من جانبها أن الضربة تمت بالتعاون مع القوات العراقية. عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية قال متحدثا عن قانون السلام العام إنه ما يزال يخضع لمداولات وتعديلات. التفاصيل في التقرير التالي.
أكد السيد عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية أن المداولات لا تزال مستمرة في مجلس الوزراء بهدف إقرار قانون السلام الوطنية الذي كان من المقرر إعلانه يوم أمس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سبب التأجيل هو لإجراء تعديلات في بعض الفقرات من شأنها فرض الكثير من القيود على المواطنين.
قانون السلام العام لسنة 1960 جرت عليه بعض التعديلات من خلال الدوائر القانونية في الدولة، وأيضا من خلال الاجتماعات التي حدثت ما بين في هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء جرت عليه أيضا بعض التعديلات، ولا زالت بعض بنود هذا القانون لم يتفق عليها بشكل قطعي، لأن قانون السلام العام قد يصار إلى غلق الصحف وغلق المحطات الفضائية وإلى مداهمة بعض التجمعات، يعني شبيه بحالة طوارئ. كل شيء يرتبط بسلامة الشعب وسلامة المواطنين وسلامة الوطن وسلامة استقلال هذا البلد من حق هذه الدولة ومن حق القوى التي تمثل هذه الدولة أن تقوم بعمليات مفاجئة وبعمليات احترازية لقطع الطريق وقطع التخطيط لتخريب السلام العام. فبالتالي أن هذا عنوان واسع، والحكومة معنية بتحديد مصاديق هذا العنوان من خلال بعض التحفظات وبعض التحديدات النوعية لهذا القانون.
سيد عدنان،
من
أين جاءت هذه التحفظات؟
يعني إحنا لا ننسى بأننا نريد بلدا ديمقراطيا معينا، وكل الذين يعملون في الحقل السياسي وحقل الدولة ينحون منحا ديمقراطيا معينا، وبالتالي لا نقول بأن هذه الجهة أو تلك الجهة أو هذه القومية أو تلك القومية، وإنما وجهات نظر لتطبيق قانون السلامة العامة مع الحفاظ بالهوية الديمقراطية والرؤى الديمقراطية والوضع الديمقراطي قد يؤدي إلى اختلاف وجهات النظر حول تطبيق قانون السلامة العامة. ليس هناك اختلافا، وإنما تحديدا لهذا القانون يصبح هناك خلاف وجهات النظر.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في سياق متصل، قامت السلطات العراقية باعتقال شخصين إيرانيين في منطقة الرصافة في بغداد للاعتقاد في محاولتهما تفجير قنبلة على جانب الطريق، حسب ما صرح به وزير الداخلية حكمة موسى سليمان لصحيفة الصباح. في إيران، الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني قال إن على سوريا وإيران وتركيا أن تنسق الجهود لمنع تقسيم العراق. وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن رفسنجاني قوله إن المؤامرات التي تحوكها واشنطن وتل أبيب ضد العراق تتطلب زيادة في التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا حسب قوله. أما الرئيس السوري بشار الأسد فقال في ختام زيارة قام بها إلى إيران إن التطورات في العراق تمثل أهم موضوع بالنسبة لسوريا والدول المجاورة للعراق وبضمنها إيران. وما يزال الحديث عن الدول المجاورة للعراق، كانت المحكمة العراقية المكلفة بمحاكمة صدام حسين وأقطاب نظامه السابق كانت قد طلبت من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق التي تضم عددا من المحامين الأردنيين ومن دول أخرى، طلبت منها توكيل محام عراقي لتمثيلها في المحكمة العراقية أو اجتذاب محامين عراقيين إلى صفوفها، وذلك وفقا للقانون العراقي الذي يمنع محامين غير عراقيين من الدفاع في المحاكم العراقية. هيئة الدفاع عن صدام حسين تمكنت أخيرا من اجتذاب محامين عراقيين إلى صفوفها، والتفاصيل في التقرير التالي.
اختارت هيئة الدفاع عن صدام حسين محاميا عراقيا للدفاع عن الرئيس المخلوع وضمته إلى عضويتها، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. وقال عصام الغزاوي عضو الهيئة أن 20 محاميا عراقيا أبدوا رغبتهم بالدفاع عن صدام، وأن الاختيار تم بناء على الخبرة والاقتدار والمعايير المطلوبة لنجاح أي قضية. وقال الغزاوي إن وفدا من ممثلي الهيئة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية سيغادر إلى العراق السبت أو الأحد حتى وإن لم تتوفر له الحماية التي يطلبها من السلطات العراقية. وكانت الوزيرة أسماء خضر أكدت أنه ليس بإمكان الحكومة الأردنية حماية هؤلاء المحامين.
المحامون الأردنيون محل كمواطنين أردنيين لهم الحق في كل الحماية على الأرض الأردنية، ولكن لا نستطيع طبعا تقديم هذه الحماية خارج حدود الأردن، وخاصة في بلد أوضاع الأمنية هي كما نعلم جميعا أوضاع غير آمنة على الأطلاق في العراق. وفي النهاية أي توجهات يجب أن تكون في إطار القانون والمصلحة الوطنية الأردنية، وأيضا في إطار احترام سيادة القانون.
وكان الغزاوي كشف أن هيئته تسلمت توكيلات من عائلات وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ونائب صدام طه ياسين رمضان الذي وقعت زوجته الثالثة التوكيل. ودعا الغزاوي ممثلي وسائل الإعلام لحضور اجتماع تعقده الهيئة غدا بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين لبحث موضوع إرسال الوفد للعراق. وكشفت مصادر قانونية ونقابية أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اتخذت قرارا بعدم جواز الدفاع عن صدام أمام محاكم اعتبرتها غير شرعية. وقالت المصادر إن هذا القرار سيبلغ لهيئة الدفاع الأردنية عن صدام خلال اجتماعها غدا. واعتبر قانونيون أردنيون القرار بمثابة حصار على هيئة الدفاع، وجاء بسبب ضغوط مارستها دول ونقابات عربية استهدفت نزع الغطاء المؤسسي عن هيئة الدفاع. وقالوا إن القرار يفتح الباب واسعا لمزيد من الخلافات بين هيئة الدفاع ونقابة المحامين الأردنيين التي تبدو وكأنها تقف في الزاوية المضادة لهذه الهيئة. والمعروف أن نقابة المحامين الأردنيين شاركت في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. عقد خبراء تابعون لحلف شمالي الأطلسي مباحثات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى يوم الثلاثاء بشأن قيام الحلف بتدريب قوات أمن عراقية. وفد الخبراء يضم 3 أشخاص، وقد التقى وزير الدفاع حازم الشعلان يوم الثلاثاء. هدف اللقاء هو تكوين صورة واضحة وتقديمها بعد ذلك إلى قادة حلف الأطلسي عن تفاصيل دور الحلف في العراق. بعد ذلك سيقوم قادة الحلف باتخاذ قرارهم في بروكسل حول ما يجب فعله في هذا الصدد. الأدميرال الأمريكي غريغوري جونسون قال للصحفيين في بغداد: القرار السياسي سيتخذ في بروكسل بشأن الاحتياجات وما يرغب الناتو في فعله وما يتمكن من فعله. كل ما يمكن أن ننفذه سيأتي بالتأكيد بعد أن يرد طلب بهذا الشأن من الحكومة العراقية المؤقتة ووزير الدفاع. أما وزير الدفاع حازم الشعلان فقال:
إلا أننا بحاجة أن نبني علاقة متينة بين الجانب العسكري والجانب المدني حتى تختفي لدينا مظاهر الدكتاتورية التي بنيت خلال السنوات الماضية، وهي تتلخص في عبادة الشخص وتأليه الشخص.
حازم الشعلان وزير الدفاع. يذكر أن زيارة وفد الخبراء من حلف شمالي الأطلسي هي الأولى من نوعها حتى الآن. من جانب آخر، قامت الهيئة الانتخابية العراقية باختيار رئيس لها هو عبد الحسين يعقوب عزيز الهنداوي حسب ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. هذه الهيئة في المكسيك منذ أسبوعين للإطلاع على نظم الانتخابات تهيئا للانتخابات العامة في بداية عام 2005. الهنداوي عبر عن توقعه في أن يسود الهدوء في العراق مع حلول موعد الانتخابات. في سياق متصل، تنوي كل من فرنسا والعراق استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون الأيام القليلة المقبلة وبعد قطيعة استمرت 13 عاما حسب ما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية. رئيس الوزراء أياد علاوي التقى يوم الاثنين برنار باجولي وهو أعلى ممثل دبلوماسي فرنسي في العراق، وناقش معه استئناف العلاقات التي توقفت خلال حرب الخليج الأولى. ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال إن علاوي أعرب عن رغبته في إعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن كي تتمكن فرنسا من الإسهام في إعمار العراق. من جانب آخر، عرضت بلغراد مساعدتها على العراق في مجال الإعمار قائلة إنها تؤيد جهود رئيس الوزراء أياد علاوي في مجال إحلال الاستقرار في البلاد. وزارة الخارجية في بلغراد اعترفت أيضا بدور الولايات المتحدة والمجموعة الدولية في مساعدة الحكومة العراقية في جهودها لاستعادة السيادة وإحلال السلام والاستقرار في العراق. على الصعيد الدولي أيضا، قال مبعوث الفلبين الخاص إلى الشرق الأوسط إنه سيوصي رئيسة الفلبين غلوريا أروي بإبقاء قوات بلادها في العراق، وهي قوة تضم 51 رجلا. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى شمال العراق وإلى أربيل بالتحديد التي زارها القنصل الأمريكي. التفاصيل في التقرير التالي.
أكد تشاك بليكمان القنصل الأمريكي في مدينة كركوك على ضرورة الإسراع بعودة المرحلين من سكان مدينة كركوك إلى المدينة ووفق برنامج منظم، وذلك بهدف المساعدة في إنهاء مشاكل أولئك الناس وتطبيع الأوضاع في المدينة التي تسكنها أعراق متعددة. وأشار القنصل الأمريكي وخلال زيارة له إلى أربيل العصر أمس الأحد وعلى رأس وفد من الموظفين الرسميين ومسؤولين بمنظمات أمريكية غير حكومية، أشار إلى أهمية مدينة كركوك التي قال بأنها تحظى باهتمام خاص وأن هناك تفاهما لحل مشاكلها من خلال العودة إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذي شخص الحلو على خطوات. المسؤول الأمريكي أكد كذلك وبعد لقائه نيشير فان بارزاني رئيس الإدارة الكردية في أربيل على أن مسؤولي القنصلية الأمريكية في كركوك يولون اهتماما بالغا بآراء ومواقف الإدارة الكردية بالنسبة للأوضاع في مدينة كركوك. من جانبه، قال روبرت ديفيدسون مسؤول المكتب الإقليمي لوكالة التنمية الدولية الأمريكية الذي رافق القنصل الأمريكي في كركوك خلال الزيارة، قال وفي تصريح لوسائل الإعلام بأربيل بأن وكالته وبالرغم من انتهاء مهام سلطة الائتلاف المؤقتة ستواصل تقديم خدماتها في إقليم كردستان العراق، وستزيد من نشاطاتها التي ستتم بالتنسيق مع القنصلية الأمريكية في كركوك. يجدر ذكره أن القنصلية الأمريكية في كركوك قد افتتحت خلال الأيام القليلة الماضية بحضور عدد من المسؤولين في إدارة المدينة وكذلك مسؤولين من السفارة الأمريكية في بغداد. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
واصل تفاصيل ملف العراق. جاء في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في موقعها على الإنترنت أن وكالة المخابرات المركزية أخفقت في إيصال معلومات إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تشير إلى تخلي بغداد عن تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل قبل الحرب. هذه المعلومات تم الحصول عليها من أقارب العلماء العراقيين. الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تكشف عن اسمائهم قولهم أن لجنة المعلومات الاستخباراتية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي كشفت عن وجود عملية نفذتها وكالة المخابرات المركزية قبل الحرب للحصول على معلومات من أقارب العلماء العراقيين. اللجنة كشفت أيضا عن إخفاق الوكالة في إيصال المعلومات التي تم الحصول عليها إلى الرئيس بوش وإلى صناع السياسة في الولايات المتحدة. هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي كشفت عن ذلك خلال تحقيق تجريه حول الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع المعلومات الخاصة بالعراق قبل الحرب، وذلك بعد فشل مساعي القوات الأمريكية والبريطانية في العثور على أسلحة للدمار الشامل في العراق. كانت هذه الأسلحة هي الحجة التي استخدمتها إدارة الرئيس بوش لشن الحرب في العراق. تقرير لجنة المعلومات الاستخباراتية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي من المفترض أن ينشر خلال هذا الأسبوع. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمام لجنة تابعة للبرلمان البريطاني يوم الثلاثاء متحدثا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
I was very confident even when I spoke to you this time last year.
كنت واثقا جدا حتى قبل أن أتحدث إليكم في مثل هذا الوقت من العام الماضي من أن مجموعة مسح العراق ستتمكن من العثور على أسلحة للدمار الشامل، لأن جميع المعلومات وجميع الأدلة المتوفرة كانت تظهر أن أسلحة الدمار الشامل موجودة. علي أن أقبل الآن بأننا لم نعثر عليها وبأننا ربما لن نعثر عليها.
I have to accept that we haven't found them, that we may not find them.
ونعود الآن إلى شمال العراق، حيث أحبطت قوات الأمن في السليمانية محاولة لتفجير أحد الفنادق المهمة هناك. التفاصيل في التقرير التالي.
أحبطت قوات الأمن الكردية في السليمانية ليلة أمس محاولة إرهابية لتفجير فندق السليمانية فلس، عندما حاول إرهابي انتحاري الاقتراب بسيارته واقتحام الفندق، إلا أن حراس الفندق أمطروه بوابل من النيران وأردوه قتيلا. وفور العملية أدلى عمر فتاح رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان وكالة بتصريح إلى القنوات الإعلامية قال فيه أن قوات الأمن استطاعت إحباط محاولة إرهابية كانت تستهدف فندق السليمانية فرس. ولمعرفة المزيد عن الحادث التقينا العميد فركوت كوبا مدير أمن السليمانية الذي أوضح لنا تفاصيل أخرى عن الموضوع. بداية العميد فركوت، هل تحققتم من هوية الإرهابي الانتحاري الذي قتل ليلة أمس؟
نعم، إن اسمه الحقيقي هو جلال حمقان هياس واسمه الحركي آريان. لم يكمل تعليمه الابتدائي وهو بالأصل من منطقة شهر الزور، غير أن عائلته الآن تسكن في مدينة سليمانية بمحلة آشتي. كان سابقا منتميا إلى أنصار الإسلام، ثم تدرب على استعمال السلاح، وفي حزيران من العام الماضي سلم نفسه إلى السلطات الرسمية وسجن، ثم أطلق سراحه بكفالة أخيه في 11/6/2003. بعد أن تغيب عن الحضور لإفراد وجوده تحرينا عنه. علمنا أنه التحق ثانية بالتنظيمات الإرهابية المعروفة باسم جماعة الجهاد والتوحيد، وحين نقلنا جثته إلى طب العدي تبين خطة حدثنا، حيث ظهر بأن القتيل هو جلال حمقان الذي كان موقف عندنا. وعلمنا أنه كان في كركوك حيث ذود بسيارة BMW السوداء اللون، وكلف بالمهمة الإرهابية التي أدت إلى نهايته.
العميد سلسل الكبة مدير أمن السليمانية. شكرا جزيلا لك مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
الفقرة الأخيرة في ملف العراق تتعلق بحضارة العراق. يقول الخبراء إن بقايا عدد من أقدم المدن في التاريخ وتقع كلها في العراق، هذه البقايا تعرضت إلى الدمار والزوال بسبب أعمال السلب التي عقبت اجتياح العراق في عام 2003. يذكر أن أعمال سلب المواقع التاريخية ونهبها بدأت في التسعينات في عهد النظام السابق، غير أنها بلغت مرحلة خطيرة بعد الاجتياح. البروفيسور ماغواير جيبسون من شيكاغو قال: ما يحدث في العراق واحدة من أكبر المآسي في العالم على صعيد تدمير الأثر. أغلب المدن القديمة في منطقة سومر أصبحت الآن مفقودة. عمليات السلب وصلت مرحلة لا سابقة لها على الإطلاق، وفقدنا في العام الماضي وحده مواقع أكثر مما فقدناه من قبل، حسب قول جيبسون. جيبسون أضاف: كلنا نشعر بالصدمة لما حدث لهذه المواقع التاريخية. لم نصدق الصور التي شاهدناها، تلك خسارة لا يمكن تصديقها على الإطلاق. ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. رئيس الوزراء أياد علاوي يقول إن العراق لن يتساهل مع المقاتلين الأجانب. وفد من حلف شمالي الأطلسي يعقد مباحثات مع وزير الدفاع والهيئة الانتخابية المستقلة تختار عبد الحسين عزيز الهنداوي رئيسا لها. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
سيدتي وسادتي، كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعدته وقدمته ميسون أبو الحب. وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
ردك ولو كذاب، ردك طشت عمري صمتاب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب،
ردك ولو كذاب، ردك تطش عمري صمعته، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك I'm not afraid to die.
ولو جذاب 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 يا ثعلب عنب من الترف نعزك ولو جذاب
ردك ولو شباس يملي حياتي تراب ردك ولو شباس يملي حياتي تراب ردك ولو شباس يملي حياتي تراب ردك ولو شباس يملي حياتي اشتعل والروح شبت ورد فلفل والتراجي ذاب ابتزاب وصار مرجح القصايد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي متت مثل الباب شمدو موقن القلب بطل ومنك دار جذاب يا قلبي يا ثعلب من قبل جذاب ردك ولو جذاب ردك طشت عمري صمنا داب ردك ولو شباش يملي حياتي تراب ردك ولو شباش يملي حياتي تراب ردك ولو شباش يملي حياتي تراب ردك ولو شباك يملي حياتي تراب كم دوب موقن القلب بطل ومنك تاب جذاب يا قلبي يا ثعلب من قبل جذاب
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا في جولة ثانية على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي ومن أبرز عناوينها نطالع دمشق تستغرب تصريحات زيباري حول التسلل من سوريا فريق من محامي صدام يتوجه إلى ليبيا للقاء عائشة القذافي النرويج تعيد غالبية جنودها من العراق ومعي في الاستوديو معد الجولة ناظم ياسين الذي اختار أولا ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية
في الاتحاد كتب الدكتور أحمد يوسف أحمد يقول عندما ظهر صدام حسين على شاشات التلفزيون في الخطوة الأولى لمحاكمته على ما هو منسوب إليه من اتهامات تداعت إلى الذهن خواطر متناقضة أو لنقل إنها بالغة التعقد والتشابك وقفز إلى صدارتها على الفور أن هذا هو أول رئيس للنظام العراقي تتم محاكمته منذ سقوط النظام الملكي في عام 1958 ففي تموز من ذلك العام قتل الملك فيصل مع عدد من أفراد أسرته في بداية وقائع الثورة، ولم يكن متوفرا حين ذاك ما يشير إلى الكيفية التي تم بها قتلهم. وفي شباط عام 1963 أعدم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة العراقية رميا بالرصاص. ثمة جديد يريح إذن في أن يمثل رئيس عراقي فقد سلطته أمام القضاء، بما يشير إلى أن تطورا إيجابيا يبدو، وكأن بلدا عربيا كبيرا كالعراق يشهده، في إشارة إلى مستقبل سياسي أفضل يؤسس على حكم القانون على حد تعبير الكاتب.
وماذا اخترت لنا من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يا ناظم؟
في جريدة الشرق الأوسط اللندنية كتب فؤاد مطر يقول: كنا نتمنى أن تكون هناك محكمة عدل عربية أعضاؤها من القضاة العرب، المشهود بنزاهتهم وإخلاصهم لأمتهم وقدرتهم على التمييز بين الخير والشر وبين الواجب والمغامرة وبين الإيمان بالوطن والشعب بعد الله سبحانه وتعالى، بدل الانجراف وراء عبادة الفرد. يقف أمامها صدام حسين ورفاقه الذين حكم بهم العراق ربع قرن من الزمن العاصف بالحروب والصراع، محكمة تتمثل فيها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ويكون قضاتها من النوع الذي يؤمن بعدالة السماء وأحكام القضاء تصدر عن البشر. محكمة ليست أسيرة أهواء هذه الدولة أو تلك، ولا هي متأثرة بأمزجة هذه الدولة أو تلك. ويضيف: تلك هي المحكمة التي كنا نتمنى لو أن صدام حسين مثل أمامها ومعه رفاقه الذين لم تستوقفهم الحكمة التي ترى أن السلطة التي ما دامت لغيرهم كيف ستدوم لهم، فكانت سنوات حكمهم تفتقر إلى التبصر وإلى الأخذ بالنصيحة وإلى اعتماد قاعدة المشاركة على أساس أن الدين لله والوطن للجميع. بحسب تعبير الكاتب فؤاد مطر في جريدة الشرق الأوسط اللندنية.
وننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة مراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن اللقطات التي بثتها قنوات التلفزيون للرئيس العراقي السابق صدام حسين وهو جالس في قفص للتهم قد أثارت مشاعر متناقضة في العالم العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. وهناك من تمنوا لو يشنق صدام ألف مرة لأنه دمر قوة عسكرية وسياسية عربية كان يحسب لها ألف حساب، وآخرون شعروا بالمرارة لمحاكمة رئيس دولة عربية أسقطته الولايات المتحدة بالقوة، ولكن لا أحد أحس بالمهانة لرؤية الرئيس السابق مكبلا بالقيود، إذ أن العرب لا يعتبرونه رمزا لهم بسبب ما فعله بشعبه وجيرانه على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم وتحت عنوان تصريحات استفزازية تحتاج إلى المراجعة، قالت الصحيفة المصرية: تبدو تصريحات وزير الخارجية العراقي التي هدد فيها بإمكان السماح للقوات الأمريكية التي تحتل العراق بشن هجمات على البلدان المجاورة ردا على دعمها لعمليات المقاومة العراقية، تبدو تصريحات استفزازية. وعلى الرغم من أنه من المنطقي أن يكون أي نظام جديد مفتقدا لكثير من الخبرات السياسية والدبلوماسية، فإن محاولة مد الجسور مع الآخرين هي مسألة بديهية لا تحتاج إلى خبرات خاصة. وتضيف الصحيفة المصرية: الحقيقة أن تصريحات وزير خارجية الحكومة العراقية المعينة تعتبر خطيرة على حكومته، وتكمن الخطورة في أنها تنطوي على تهديد مباشر لدول الجوار التي يمكن أن تلجأ من باب الدفاع عن الذات إلى فعل ما يتهمها به الوزير العراقي من تكثيف المساندة للمقاومة، بحيث تغرق الحكومة العراقية المعينة في صراعاتها الداخلية وتعجز عن تهديد جيرانها، وتعجز القوات الأمريكية أيضا عن هذا التهديد، وهو الأمر الذي يفرض على الوزير الكردي العراقي ضرورة مراجعة هذه التصريحات وتطوير استراتيجية تعاونية مرنة مع الداخل العراقي ومع بلدان الجوار من أجل مستقبل أفضل للجميع على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا نصل إلى ختام جولتنا الثانية على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. أجمل تحية من المعد ناظم ياسين والمخرج ديار بامرني. ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونوافذ المحبة والصداقة بانتظار كل مستمعينا. الرسائل كثيرة كثيرة في هذه الأيام، وهاي بشارة خير. إذن نرحب بكل المستمعين وأقول للجميع اكتبوا 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 وابعثوا بأرقام هواتفكم لتشاركوا معنا في فتح جميع النوافذ للفرح وللحمام الزاجل. فابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي، ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي، ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
كالعادة أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، ومرحبا بكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
نبدي أولا بلقاء النافذة، وهو لقاء استثنائي مع الأستاذ جلال طلباني، وقد حاورته قبل يومين في دار الضيافة التابعة لوزارة الخارجية التشيكية أثناء زيارته إلى براغ في مواضيع سياسية أذيعت يوم أمس. لكن اليوم سنستمع إلى لقاء قصير بعيد عن السياسة. لو سألنا الأستاذ جلال طلباني عن الشخصية الأخرى الأستاذ جلال، أو بعيدا عن السياسة، فهل عندك وقت فراغ للراحة؟ هو بالتأكيد عدا ساعات النوم، ماذا تحب؟ ماذا تقرأ؟ ماذا تسمع؟
الحقيقة أنه أنا منذ صغري اندمجت في السياسة، وحياتي لا يمكن فصلها عن السياسة منذ أنا في السن 14 أو يمكن 13، ولكن مع ذلك طوال هذه الفترة احتفظت لنفسي بفترة من القراءة ومن التثقيف الذاتي. أنا أقرأ الصحف التي تقع بين يدي، وكذلك أقرأ الصحف المحلية، وعندي أيضا اهتمام بقراءة الكتب التي تصدر التي تبحث عن الأوضاع. فمثلا أنا من معهد الكتب السياسية التي أقرأها منذ القديم، أنا أقرأ كل مؤلفات الأستاذ محمد حسن الهيكل كمثل. أقرأ طبعا ديوان الجواهري، هو معي دائما، العيون من أشعار الجواهري أحمله معي في السفر والترحال وأضعه.
تحفظ بعض القصائد؟
كثير من قصائد الجواهري أحفظ. عيش من أي شيء تريد
من الجواهري.
الجواهري
في مجال الغزل والحب.
فداء لعينيك كل العيون، أخاضت جفنيهما قرقفوا، كما الليل صب السواد المخيف، صب الهوى شعرك الأغتف، تلبد مثل ظليل الغمام، وراحت به غمم تكشف.
عندما تقرأ الشعر هل تسمع الموسيقى وأي نوع من الموسيقى، يعني الهادئة أو العربية العراقية كردية؟
كل ليلة تقريبا بين ساعة ونصف ساعة أسمع التسجيلات القديمة لأغاني أم كلثوم، عبد الوهاب، أسمحان، الأغاني العراقية القديمة
مثلاً،
حسين مثلاً، حسين. نعم، والقبانشي وكذلك الآخرين أسمعهم، وكذلك أميل إلى الغناء الكردي الكلاسيكي كاوساغا، وكذلك للأستاذ خالقي وطاهر توفيق والشباب الجدد الذين بينهم عدد كبير من المغنين الممتازين. أسمع الموسيقى أيضا، وفي هذه الزيارة إلى إيطاليا لأن الصديق ماسيمو داليما رئيس حزب الديمقراطيين اليسار يساريين يعرف ولاعب الموسيقى هداني مجموعة تسجيلات موسيقية إيطالية، وكذلك فإن أن الصديق رئيس جمهورية النمسا بعث لي مجموعة من الموسيقى الكلاسيكية.
نتمنى أن يكون عندك الوقت الكافي لتسمع كل هذا المهدى إليك. وفي الختام نقدم الشكر الجزيل للأستاذ جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا.
شكرا جزيلا لك.
عليكم سادتي من حارج، لو تردون ليالينا القدامى يا ما حنين آية
رسائل المستمعين مثل ما قلت في بداية البرنامج كثيرة كثيرة ومتنوعة، وأبدأها برسالة من المستمع محمد كمال كريم من السويد، وقد سبق أن أجريت لقاء مع محمد. ها هو يعود مرة أخرى لمراسلتنا ويطالب في رسالته بمعاقبة صدام بعقوبات كالتي عاقب بها العراقيين من قطع الآذان والأنوف والأيدي والألسن، وأن تكون محاكمته أطول محاكمة في التاريخ ومحاسبة أركان نظامه. يذكر الأخ محمد عقوبة طريفة ربما لا تخطر على بال أحد، وهي إجبار من ساعد صدام على كل ما فعله بأن يؤدوا خدمة العلم. خدمة العلم يا محمد حاليا بالتأكيد رح تكون سهلة وهينة ومرغوبة والفترة قصيرة جدا، وليس كما كانت عليه أيام العهد السابق تستمر لسنوات والمشاركة بحروب و و و. شكرا على رسالتك يا محمد كمال كريم من السويد. هناك رسالة أخرى من السويد أيضا من المستمع الذي يقول: أعتذر أولا لتأخر فاكساتي 15 ساعة، لم يقل يوم ولم يقل سنة.
عرفت طبعا أكيد محميد هذا
حميد شوقي، المهندس حميد شوقي، كالعادة رسالة طريفة. طبعا هذه الأخيرة اللي وصلت اليوم بالضبط، اليوم قبلها فاكس البارحة وأول البارحة ويمكن يومين معطل كان، يعني كم يقول: كم كانت غيرة الرجال على المعتدين على كرامة المرأة العراقية، ويا ليت لم ندفنها سوى، وإن لم تسمعوا بالدفن سوى فسأسردها لكم في نهاية المقال. طبعا هو يروي بعض الأحداث والقضايا التي فعلها صدام وأولاده بحق العراقيات، والطرفة عن الدفن سوى كتبها كالآتي: قيل أن سوق اللبن قل رواده لكثرة الغش وحموضة اللبن، فاتفق الشريكان جاسم وجسام على دفن بزونة قرب محلهم، والحلف براس الورع المدفون أن لبنهم تازة. وعند تقاسم الأرباح اختلفا، فوضع جاسم يده على قبر البزونة وحلف بأن الحساب صحيح، فبادر جسام: ولك لو ما دافنيها سوى.
دكتور دخلوا نحو المساوين، دا اللي بينا من نوبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، العمليه
يلا تنجينا
يا ناس نصيبا في مبنى يا جيدا معنا قضينا نبكت تبكينا عيلتنا بس وين الوالي وجهتنا تجينا يا
والآن جاء دور ديار ليجيب على بعض الرسائل. تفضل ديار.
شكرا فريال. عندي مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى من المستمع رجب ووصلت يوم أمس، يقول فيها: كن واثقا إن الحق قوي ما دام الإنسان واثق بالله متمسكا به، فلا تحزنوا وصابروا ورابطوا. شكرا رجب على رسالتك. وهذه رسالة ثانية من المستمع ليون بيدراوس، أعتقد هو هذا نفس الشخص التقينا به قبل فترة في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول: أنا أشعر بالفخر عندما أسمع إذاعتكم. شكرا يا ليون. ويكمل الرسالة ويقول: ويا ليتنا نسمعها حية، وهل هناك أمل في المستقبل أن نسمعها في أمريكا؟ وطبعا هناك تحيات إلي وإليش فريال. شكرا يا ليون.
شكرا ليون.
رسالة أخرى من أعتقد الاسم هو ظفار 20، يستفسر أنه كيف يمكن الوصول إلى صفحتنا الرئيسية. طبعا كان هناك مشكلة قبل يومين أو ثلاثة في الموقع الإلكتروني، أنه ما كان صعب التصفح في الموقع الإلكتروني، بس أعتقد إذا هسه الأخ ظفار يروح للموقع الإلكتروني راح يشوف أن المشكلة انحلت. فكانت المشكلة هي مشكلة تقنية بس، لا أكثر ولا أقل.
المستمع نوزاد ان اي دبليو زت اي دي رقم يم 212001 اي، يقول: اي لاف يو. طبعا شكرا يا نوزاد على مشاعرك، واكتب لنا رسالة أطول في المستقبل.
فريال هسه ذكرت أكو قبل يومين أو ثلاثة جتينا رسالة أو ثلاثة من نفس الشخص. الرسالة هي عبارة: هاي باي.
انتبهت عليها بس هسه ما موجودة يمي، حتى
هسه ذكرتها.
حتى أذكر إنه منو يعني من وين وصلت الرسالة. إن شاء الله بالأسبوع الجاي، ونتمنى باي هاي يسمعنا ويدز لنا
رسالة
شوية أطول كلمتين. اسأل عن شيء، اعطينا رأيك، بعث لنا رقم تليفونك من أجل الاتصال.
حتى نقول لك هاي.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم هذه اللقاءات في برنامج نوافذ مع مراسلينا، واليوم محطتنا راح تكون في عمان، ونلتقي بفائقة رسول سرحان. أهلا وسهلا فائقة.
أهلا وسهلا حبيبتي.
فائقة، شقد عادة أسمع لقاءاتك وتسأليني الناس شقد صار لك موجود في عمان أو من ويا بلد جاي. هسه راح يكون دورك أني أسألك: كم سنة صار لك بعمان؟
والله صار لي 7 سنوات في عمان.
وقبلها؟
قبلها في بغداد.
وين كنت تشتغلين ببغداد؟ يعني هو من الملاحظ من خلال مقابلاتك وصوتك وقدرتك باللغة العربية أنه أنت متمكنة، فمعناتها عندك تجربة سابقة مع اللغة.
والله حبيبتي، من بداية الثمانينات بديت أشتغل في إذاعة بغداد. أول سنة خلوني بالتنسيق، تعرفين هاي أول تعيين، فالتنسيق هو العمود الفقري للإذاعة. بعدين انتقلت كمقدمة برامج في الإذاعة.
مثلا أي برامج كنت تقدمين؟
برامج منوعة أو برامج ثقافية، يعني بين فترة وفترة أخرى.
كنت تعدين أيضا فائقة؟
نعم، كنت أعد برامج منوعة. نعم. للإذاعة. أيضا أنا حبيت
أحلى برنامج شو اسمه مثلا كان؟
أحلى برنامج كان برنامج أسبوعي اسمه استراحة الجمعة. نعم، كان يذاع من إذاعة بغداد الساعة 10 الصبح.
نعم
نعم، منوع البرنامج، يعني منوعات.
حاليا أنت يعني من خلال عملك بالتأكيد تتابعين برامج إذاعة العراق الحر. أكثر البرامج اللي عجبك تسمعيها؟ ما عندك وقت.
والله الإذاعة طبعا تزهي بوجودكم وأصواتكم الحلوة، يعني تقريبا كل البرامج جميلة.
نعم، بس انت اكثر برامج تشاركين بيها اعتقد اجيال.
نعم.
وبعد أي برنامج؟
عراقيون في المهجر وحقوق الإنسان.
نعم.
نعم، والمجلة الثقافية وغيرها من اللقاءات.
طيب إذا في اليوم طلبنا منك أنت سوينا برنامج كامل طوله 15 دقيقة، شنو ممكن أي برنامج يعجبك تسوين؟
والله أسوي برنامج
ثقافة منوعة على المرأة.
نعم نعم.
أوكي.
لأن المرأة العراقية اضطهدت كثيرا.
نعم. فائقة، احنا ولو لقاءاتنا قصيرة نتمنى نسمع بعد أكثر عنك. أنت نعم. متزوجة وعندك أطفال مو؟
نعم نعم.
إيش قد أعمارهم؟
والله الكبير عمره 18 سنة.
ما شاء الله.
أشكرك حبيبتي. والصغيرة عمرها 11 سنة.
نعم
نعم، هذول بس أطفالي اثنين.
منو أكثر واحد يهتم بالإذاعة أو يعجبه أو تتوقعين يصير مذيع أو صحفي أو؟
بنتي مصيبة.
والله
متابعة الإذاعة بشكل.
وتقلدش تحاول؟
تحاول تقلدني وتغني وتسمعش ومعجبة بأصوات.
طيب نعم. فائقة بالختام، أي أغنية عجبش تهديها للمستمعين؟
والله حبيبتي أنا أحب يعني الغناء العراقي الأصيل، يعني الأغاني القديمة. أحب أغاني زهور حسين.
نعم.
مثل أغنية غريبة من بعد عين شيء أمه، جدا جميلة.
طبعا كل الناس يحبوا هاي الأغنية، بس مو حزينة، مو إحنا بنوافذ نحاول شوية نخفف على الناس حزنها.
نعم. زين، أكو فد أغنية المائدة نزهد قالوا حلو أيضا. حلوة
بس عذرينا فائقة، مائدة نزهد بس أغنية واحدة يمكن عندنا. زين، ممكن نخلي ديار
دوقة حلو.
شكرا فائقة، وعدي أغاني عديدة لزهور حسين.
أشكرك
يعني. نختارك أغنية من أغاني زهور حسين.
مو غريبة من بعد أين شيء يومك. كافي غربة وكافي حزن. شكرا جزيلا فائقة. وبالتأكيد نحاول أنه نلتقي بنتك قريبا. نعم. إن شاء الله.
شكرا
مع السلامة.
مع السلامة.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عطر دخيل من عذاب الخليل، أنا
عطر دخيل من عذاب الخليل.
رسالة بالإيميل LEFTYJABJR من المستمع جوزيف أي برانكاتلي من نيويورك، يبعث بتحياته إلى العراقيين ويتمنى التقدم للبلد. شكرا لك يا جوزيف على رسالتك، ونأمل أن تتواصل معنا. في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن ديار وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.